أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحيه الكميه والكيفيه في تقويم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه. الكلام كان في وسائل الاثبات الوجداني، وفي الخصوص الكلام كان في الخبر المتواتر. قلنا بأن المصنف يرى بأن الإحراز في التواتر إنما هو قائم على أساس حساب الاحتمال، وتقدم بأن حساب الاحتمال يتأثر بالعوامل الكمية، عدد المخبرين، كما يتأثر بنوعية المخبرين. الآن المصنف يقول: كذلك يتأثر أيضا بنوع المخبر عنه، يعني مفاد الخبر. حساب الاحتمال، سرعة حصول الإحراز من تراكم الاحتمالات، يتأثر بماذا؟ بنوع الخبر، مفاد الخبر. وهاي الخصائص، خصائص مفاد الخبر على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. أما الأولى اللي هي الخصائص العامة، فالمقصود بها هي الخصائص التي تؤثر في حساب الاحتمال، وهذه الخصائص تؤثر بقطع النظر عن نوع المخبر. مع أي مخبر كان، لذلك سميت الخصائص شنو؟ العامة. مثل لها المصنف بغرابة القضية المخبر عنها، فإن القضية المخبر عنها إذا كانت غريبة فهي تؤثر في ماذا؟ في سرعة حصول الإحراز من تراكم الاحتمالات، فيكون فتحتاج هاي القضية الغريبة الإخبار عنها يحتاج إلى كمية أكبر من الإخبارات حتى توجب ماذا؟ حتى توجب العلم والإحراز، لوضوح أنه إذا كان الخبر غريبا فإن نسبة المطابقة للواقع والاحتمال فيه، احتمال المطابقة، أقل مما إذا كانت القضية ليست ماذا؟ ليست غريبة. مثلا إذا أخبر بأن السماء مطرت حجارة، قضية غريبة، إذا كان مفاد الخبر الاعتيادي والمتوقع غير الغريب يحتاج إلى 10 مثلا، 10 مخبرين حتى يوجب الإحراز، هنا يحتاج إلى كمية أكبر بكثير لغرابة هذه القضية، فيوجب حينئذ هذا بطء حصول اليقين من التواتر. وعلى العكس إذا كانت القضية قضية اعتيادية، كما إذا قال مثلا السماء مطرت ماء، مطرت ومتوقع، كما إذا كان الجو غيم وفي الشتاء مثلا، فقضية اعتيادية ومتوقع، فلا إشكال بأن
هنا هاي الخاصية توجب ماذا؟ سرعة حصول اليقين بالتوازن، وتحتاج إلى كمية أقل من المخبرين. واضح أن هذا لا يختلف باختلاف المخبر، سواء كان المخبر زيد عمر من هذه الطائفة من تلك الطائفة، بقطع النظر عن نوعية المخبر. لذا كانت هذه من الخصائص العامة، هاي بالنسبة للخصائص العامة. وأما الخصائص النسبية فالمقصود بها هي تلك الخصائص في الخبر وفي مفاد الخبر التي توجب سرعة حصول اليقين أو بطئة، إلا أنها فيما إذا لوحظت إلى نوعية المخبر، بمعنى أن هذه الخاص أن هذه الخاصية بلحاظ هذا المخبر توجب سرعة أو بطئا، بلحاظ مخبر آخر لا توجب ذلك. لذلك سميت بالخصائص النسبية بالنسبة إلى المخبر، بالنسبة إلى هذا المخبر لا سميت نسبية، فهي ليست خاصية مطلقا، وإن بالنسبة إلى هذا هي خاصية توجب السرعة أو توجب البطء. مثل لها بما إذا أخبر غير الإمامي غير الشيعي أخبر عن إمامة أهل البيت عليهم السلام، هذا مفاد الخبر، وهو إمامة أهل البيت عليهم السلام هذه خاصية توجب سرعة حصول اليقين بالنسبة إلى هذا المخبر باعتبار أنه غير إمامي، لأن هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف عقيدته. فحينئذ كون هناك داعي للكذب وداعي لإخفاء الحقيقة بالنسبة إليه بعيد جدا، يعني على خلاف معتقداته على خلاف مراداته، فلا إشكال بأن هذه بالنسبة إليه خاصية توجب سرعة ماذا؟ سرعة حصول اليقين بالتواتر. ثم ذكر بأنه قد يكون في مفاد الخبر كلا الخاصيتين، هم الخاصية العامة وهم الخاصية النسبية، كما إذا هذا نفسه غير الإمامي أخبر بإمامة أهل البيت عليهم السلام في زمان بني أمية أو أمثال بني أمية ممن هم كانوا يتشددون في أمثال تلك الأخبار ويعاقبون عليها، فهنا تتشكل كل الخاصيتين، الخاصية النسبية وهو أن مفاد الخبر إمامة أهل البيت بالنسبة إلى هذا المخبر أي خاصية نسبية توجب سرعة ماذا؟ سرعة حصول العلم واليقين والإحراز من التواتر أو بالتواتر. والخاصية العامة وهي أن هذا مفاد الخبر وهو إمامة أهل البيت في هذا كذا ظرف وهكذا زمان يتشدد فيه في مثل هكذا أخبار، هذا خاصية عامة. ليش؟ لأن لا يتصور هناك داعي للكذب والافتراء في مثل هكذا خبر في هكذا زمان، وخاصية عامة لأنها لا يفرق فيها بين أن يكون المخبر شيعي أو غير شيعي، لأن هذا مفاد الخبر في مثل هكذا زمان هذا يستدعي شنو؟ سرعة حصول اليقين، وخاصية عامة لحصول اليقين باعتباره شنو؟ باعتباره زمانا يتشدد فيه في مثل هكذا أخبار. قال: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية الكمية يعني عدد المخبرين، الكيفية نوعية المخبرين، ثقات نباهتهم كما تقدم منه، كما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقويم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي خصائص المخبر عنه على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. لذلك كانت خاصية شنو؟ عامة. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل غرابة القضية عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجبا لتباطئ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك القضية، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية، قلنا مثل السماء مطرت ماء ومتوقعة، كما إذا كانت هي السماء أصلا فيها غيوم وفي الشتاء مثلا، ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق، ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. فبالنسبة إلى هذا، لذلك كانت خصوصية نسبية. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر، يعتبر هذا المفاد عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد. ليش؟ لأن المفروض هو غير شيعي، على خلاف معتقداته. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور، يعني غير الشيعي إذا أخبر بإمامة أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه متى أخبر؟ إذا افترضنا حتى نحقق الخصوصية العامة، إذا افترضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثاله، حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر، شيعي لو مو شيعي، لأن هاي أخبار في ذلك الزمان كانوا يتشددون فيها ولا يرتأضونها. قال: فإن خصوصية المضمون شاهد قوي على الصدق، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر أجل من؟ الخصوصية النسبية. وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شاهدا على ذلك، على الصدق. هذا تمام الكلام في التواتر. هذا الأمر الأول من الأمور التي يحرز بها شنو؟ الدليل الشرعي. هذا الأمر الأول من المثبتات الوجداني، وسائل إثبات الوجداني. الأمر الثاني من وسائل الإثبات الوجداني هو الإجماع. عرف المصنف الإجماع بأنه اتفاق عدد كبير من العلماء من أهل النظر والرأي في الاجتهاد وفي الحكم بدرجة على الاتفاق بدرجة يوجب إحراز الحكم الشرعي، فعدد كبير اتفاق عدد كبير من أهل الرأي والنظر في الحكم، هذا العدد الكبير بدرجة أنه أوجب ماذا؟ أن نحرز نحن شنو؟ الحكم الشرعي. كيف نحرز الحكم الشرعي من اتفاق هذا العدد الكبير؟ يقول باعتبار فتوى الفقيه، كل فقيه في كل مسألة فقهية، هذا يعتبر إخبار عن وجود دليل على الحكم الشرعي، كل فقيه عندما يفتي في مسألة لابد أن له ماذا؟ أن له دليل على الحكم الشرعي. لا نحتمل أن فقيه من فقهائنا يفتي من دون ماذا؟ من دون دليل، إلا أنه إخبار هذا الفقيه عن الدليل ليس إخبارا حسيا، وإنما هو إخبار ماذا؟ حدسي مبني على الاجتهاد والنظر، بخلافه وين؟ في التواتر. بالتواتر إخبار حسي، بمعنى شنو إخبار حسي؟ يعني هذا المخبر من أخبرني هو شاهد الحادثة وماذا؟ وأخبرني، سمع الكلام ونقله شنو؟ ونقله لي، سمع قول المعصوم إذ نقله، فإخبار حسي. هذا مجتهد في الدليل، وإنما هو أدرك الدليل بماذا؟ بأحد الحواس، لذا كان إخباره ماذا؟ إخباره حسيا. فالمخبر إذا كان الواقع أدركها بأحد الحواس شو نسمي إخباره؟ حسي. وأما إذا كان المخبر الواقع لم يدركها بالحواس، هذا الدليل لم يدركه بالحواس وإنما استدل عليه عن طريق النظر والاجتهاد، هذا يسمى ماذا؟ بالإخبار الحدسي. فإخبار كل فقيه عندما يفتي، كل فقيه عندما يفتي هذا يخبر كأنما يخبر عن وجود دليل. نعم هذا إخبار، وإخبارا ماذا؟ حدسيا ليس بحسيا. فإذا كان كذلك الفقيه إخبار يخبر، كل فقيه من المجمعين يخبر ماذا؟ عن وجود دليل، فتراكم الفقهاء أو تعدد الفقهاء على في الحكم على تلك الفتوى وإجماعهم على تلك الفتوى، هذا كل واحد من عندهم يشكل قيمة احتمالية لثبوت ذلك الدليل فعلا. في قبالها، في قبال ثبوت الدليل احتمال الخطأ أنهم أخطأوا، ولكن هذا الخطأ احتمال الخطأ ملغى بحساب ماذا؟ بحساب الاحتمال، إذ تراكم هذه الإخبارات الحدسية يوجب إما أن يلغى أصلا احتمال الخلاف أو لا، قلنا يبقى بدرجة شنو؟ لا يعتد بها العقلاء، وبذلك يوجب الإجماع لإحراز إحراز وجود الدليل. واضح إن شاء الله. فالإجماع في الإحراز شأنه شأن ماذا؟ شأنه شأن التواتر، كما أن التواتر يحرز به وجود الدليل بحساب الاحتمال وبتراكم عدد المخبرين ما يوجب انعدام احتمال الخلاف أو وجوده بدرجة لا يعتد بها العقلاء. كذلك الإخبارات الحدسية أيضا تعدد الفقهاء وحكمهم على في تلك المسألة وإجماعهم في تلك المسألة، هذا يوجب ماذا؟ تراكم الاحتمالات وإلغاء احتمال الخلاف بفكرة ونظرية حساب الاحتمال. نعم، أكو فارق بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين التواتر، فإن حصول اليقين والكشف في التواتر أسرع منه منين في الإجماع، لأن التواتر قلنا المفردات إخبارات حسية، بينما الإجماع مفردات إخبارات ماذا؟ حدسية. وراح يجي إن شاء الله لماذا الإجماع أو التواتر هو أسرع من الإجماع في حصول العلم واليقين. يذكر عدة أمور، يذكر المصنف 5 أمور التي توجب أن يكون التواتر أسرع من الإجماع في حصول اليقين. قال طبعا أكو نظريات هي مسالك في أن في مدرك حجية الإجماع، الإجماع لماذا حجة؟ المصنف هاي نظريته، غير المصنف ما يبنى على هذا، نظرية المصنف ولا غير المصنف يبنى على أمور أخرى كقاعدة اللطف مثلا الشيخ طوسي وغيرها، عدة نظريات موجودة، هذه نظرية المصنف. قال الإجماع، الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة، هذا اتفاق عدد كبير بدرجة، الاتفاق بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. شلون توجب إحراز الحكم الشرعي؟ يقول وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. شنو الإخبار الحدسي؟ قال والإخبار الحدسي والخبر المبني على النظر والاجتهاد، في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. فالمخبر بالخبر الحسي هو أدرك ذلك الأمر بالحس وإجى نقله، بينما المخبر في الخبر الحدسي لم يدركه بالحس. قال وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، كذلك أيضا تشكل قيمة احتمالية. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات يؤدي إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع، جدا ضآلة جدا جدا ضئيلة، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. عمليا قلنا لا يعتد به العقلاء، موجود إلا أنه لا يعتد به واقعيا، قلنا يصل إلى درجة بحيث الذهن البشري لا يمكن أن يحتفظ به فيزول واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا على هذا الحساب، ولكنهما الإجماع والتواتر يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاء الاحتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر. نمو الاحتمال الموافق شنو يعني؟ نمو الاحتمال الموافق هذا خبر حدسي، شو يقول؟ يقول أكو دليل شرعي. الثاني شو يقول؟ احتمال أكو احتمال في قبال احتمال الخطأ. هذا يقول أكو دليل شرعي في قبال احتمال الخطأ. الاحتمال الموافق هو شنو؟ هو الدليل الشرعي، وجود الدليل الشرعي، هذا الذي يخبر عن وجود الدليل الشرعي. الثاني يخبر عن وجود الدليل الشرعي، فاحتمال الموافق هو وجود الدليل الشرعي. فمن يجي هذا يخبر عن وجود الدليل الشرعي، الثاني هم يخبر عنه، فتنمو احتمالات الموافقة. هذا باحتمال موافقة والثاني باحتمال موافقة، فنجمع احتمال موافق على احتمال موافقة وهكذا.
لكن الجمع بيناتهم لو كل واحدة مثلا الواحد يجي عن طريق التواتر خبر أو إثبات دليل شرعي عن طريق التواتر، ذاك يجي عن طريق الحدس، هذا أسرع.
يبرب لا جايبين أنا شنو معنات احتمال الموافقة؟ احتمال الموافقة هذا مو يجي يخبر عن وجود دليل شرعي في قبالة الخطأ، فاحتمال الموافق من هو؟ وجود الدليل الشرعي. الثاني هم يخبر عن وجود الدليل الشرعي، فأكو احتمال موافقة، فمن نجمع هذا ويا هذا، اثنيناتهم اخبارات حدسية، نجمع هذا ويا هذا ينمو احتمال الموافقة وهو وجود الدليل الشرعي. خبر ثالث أيضا يخبر عن وجود الدليل الشرعي هم باحتمال موافقة، انجمع ويا اثنين متقدمة فينمو احتمال موافقة أكثر، وهكذا فينمو احتمال موافقة وفي قباله احتمال مخالفة به يتضاءل.
لكن التواتر أسرع، يعني إذا يقول الخبر أخذ 30% لك يأخذ 20%.
أحسنت أسرعت. قال فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاء الاحتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. يذكر المصنف 5 نقاط اللي هي السبب في كون التواتر أسرع أمنيا من الإجماع في سرعة وحركة للحصول اليقين. الأمر الأول، المفروض أنه في الإجماع الإخبارات شبيهة حسية، وفي التواتر في الإجماع الإخبارات حدسية، في التواتر حسية، والغالب بأنه الحدس أكثر خطأ من الحس. هذا مدرك بالحواس ومشاهد، بخلاف منه بخلاف الحدس المبنى على الاجتهادي والنظر قد يقع فيه الخلط. الغالب أن الحس أكثر، الحدس أكثر خطأ من الحس. حدس. فإذا كان كذلك، إذا كان الحدس أكثر خطأ من الحس في الغالب، نقول بأنه كل مفردة من مفردات الإجماع اللي هي مفروض حدسية قيمة الاحتمال الموافقة أقل فيها من قيمة احتمال مفردة التواتر اللي هي المفروض إخبار ماذا؟ حسي. فإذا كان قيمة الاحتمال الموافقة أقل وفي قبال ذلك الخطأ شكون أكثر، لا أشكال بأنه التواتر سيكون أسرع في حصول اليقين. ليش؟ واضح، لأنه إذا كان احتمال الخطأ فيها أكبر فنحتاج إلى عدد أكثر من الإخبارات الحدسية حتى يزول ذلك الاحتمال، احتمال عدم الموافقة. فإذا كان مثلا في الخبر الحسي احتمال عدم الموافقة هو نفرض ربع، احتمال عدم الموافقة ربع، ونحتاج حتى يزول هذا الاحتمال إلى مثلا نقول 100 رواية، نقول في قبال ذلك الإخبار الحدسي احتمال عدم الموافقة فيه نصف. فإذا كان ذاك نحتاج 100 رواية، هذا نحتاج قد 200 رواية حتى يزول هذا الاحتمال اللي هو النصف. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي يوجب أن يكون التواتر أسرع في حصول اليقين وفي حركة اليقين. الأمر الأول هو أن الإجماع إخبار حدسي، والحدسي الخطأ فيه أكثر من الحسي. الأمر الثاني وأنه نقول كلما كان مركز الخطأ في الإخبارات واحد نحتاج إلى عدد أقل من الإخبارات في زوال احتمال الخطأ. ليش؟ لأن بحساب الاحتمال كون الجميع أخطأوا في نفس ذلك المركز بعيد، فالأول أخطأ في ذلك المركز، الثاني أخطأ، الثالث أخطأ، يزول ذلك الاحتمال بسرعة، تتراكم الاحتمالات على الخطأ في ذلك المركز. شنو ذلك المركز؟ مركز الخطأ. نفرض أنه احتمال الخطأ ناتج من احتمال عدم وضوح الرؤية، خب الأول لم تتضح لديه، الثاني، الثالث، الرابع، خامس، فتعدد الإخبارات مع كون مركز الخطأ واحد هذا يوجب ماذا؟ سرعة حصول اليقين، لبعد شنو أن يكون الجميع أخطأوا في نفس ذلك المركز، فتتراكم الاحتمالات على ذلك المركز. وأما إذا كان مركز الخطأ متعدد، مركز الخطأ شنو؟ متعدد، فحينئذ نحتاج لإخبارات كثيرة حتى يزول احتمال عدم الموافقة. الأول ليش أخطأ؟ لم تتضح الرؤية. الثاني ليش أخطأ؟ لأنه مثلا ما عنده سلامة الحواس. الثالث ليش أخطأ؟ لأنه مثلا أكو مانع. الثالث وهكذا. فأنا نحتاج لإخبارات كثيرة حتى يزول احتمال عدم الموافقة. ليش؟ لأن المركز مركز الخطأ شبيه مختلف، ليس بواحد. إذا اتضح هذا نقول في التواتر إخبارات حسية، وعادة في الإخبارات الحسية عادة أن مركز الخطأ شكون متحد، عادة هكذا، هو أمر حسي. ليش نحتمل الخطأ؟ نحتمل الخطأ أنه هذا ما أسمع الصوت صحيح، صوت مو عالي كان مثلا، فعادة يكون احتمال الخطأ واحد. بخلاف وين؟ في الإخبارات الحدسية فأكو احتمال فيها معتد به أن مركز الخطأ شبيه مختلف ومتعدد. فالفقهاء الذين أجمعوا على فتوى خب يخبرون حدسا عن الدليل الشرعي، احتمال الخطأ فيهم متعدد المركز، قد يكون واحد من عندهم أخطأ لأنه اعتمد على دليل ليس تام سندا، الثاني أخطأ اعتمد على دليل ليس تام من حيث الدلالة، الثالث أخطأ لأنه اعتمد على مثلا أصل كذا أصل عملي، وهكذا كما هو واقع. فالإخبارات الحدسية مركز الخطأ فيها ليس واحدا. خلنا نطبق القاعدة، نقول إذن التواتر أسرع في حصول اليقين، لأن التواتر إخبار حسي، والإخبار الحسي مركز الخطأ فيه عادة متحد، وأما الإجماع إخبار حدسي وهو مركز الخطأ فيه ليس متحد، فنحتاج إلى عدد أكبر في حصول اليقين. هذا هو الأمر الثاني. قال الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. شنو يعني القيمة الاحتمالية؟ يعني هذا من يخبر بالإجماع، كل فقيه يخبر عن وجود دليل حد، نعم إخبار حدسي، هذا إخبار عن وجود دليل، احتمال وجود الدليل فعلان بقيمة باحتمال، خلنا فرض احتمال يجب مثلا ربع، فقيمته أقل منين من احتمال بالحسي، ذاك نصف فوق النصف مثلا. إن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن ليش أصغر؟ لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوع الخطأ في الحسيات. إذا كان نسبة الخطأ أكبر فقيمة الاحتمال شبيهة للموافقة أصغر. واضح؟ هاي الأولى. الثانية، النقطة الثانية، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الإخبار الحسي في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ، مثلا قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه شنو؟ أضعف. والعكس صحيح، كلما كان مركز الخطأ متعدد كان تراكم الاحتمالات شنو؟ كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، هنا كان احتمال تراكم الاحتمالات ليس بأضعف، يعني شنو مركز جميع؟ مركز متعدد. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، عادة في الأخبار الحسية لا يتأثر الخبر الثاني بالخبر شنو؟ بالخبر الأول. بينما في الأخبار الحدسية عادة الخبر الثاني يتأثر بالخبر الأول، عادة هكذا الفقهاء الفقيه اللاحق يلاحظ الفقيه شنو السابق في فتوى. وأكو تأثر واضح جدا، تأثر اللاحق بماذا؟ بالسابق.
تأثر
بالحدس؟
بالحدس
نعم. الفقهاء عادة هكذا، اللاحق يتأثر بالسابق. واضح إلى الآن فقهان عندما يفتون يلاحظون الفقهاء المتقدمين. وهذا بخلاف وين؟ بخلاف الحس في التواتر، ماكو تأثر أصلا، هذا خلف التواتر، لأن المفروض بالتواتر امتناع تواترهم على من؟ على الكذب. مشاربهم مختلفة، متعددين، مبتعدين، هذا خلف التواتر. كون اللاحق الخبر الثاني متأثر بالسابق في التواتر، هذا خلف التواتر. إذن في الإجماع الخبر اللاحق الحدسي ومتأثر عادة بالسابق، وأما في التواتر فالخبر اللاحق ليس متأثرا في ماذا؟ في السابق. خب وإذا هذا شنو فائدته؟ فائدة هذا أن فائدة هذا أن الخطأ في الخبر الأول يتضمن احتمال الخطأ في الخبر الثاني، نفس خطأ الخبر الأول يتضمن شنو؟ احتمال نفس هذا خطأ الأول يتضمن احتمال الخطأ وين؟ في الخبر الثاني، مما يوجب، لاحظ، ما يوجب أن ينقص كثيرا من قيمة المطابقة في الخبر الثاني. خبر الثاني قيمة المطابقة فيه تكون شنو؟ قليلة، ناقصة. ليش؟ لأن المفروض أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يؤثر في ماذا؟ في احتمال الخطأ في الثاني، وأن الثاني متأثر في ماذا؟ بالأول. فيكون الثاني قيمة المطابقة للواقع فيه مستقلا عن الأول قليلة، لأنه متأثر الأول، فقيمة المطابقة فيه بقطع النظر، لو اللحظة واحدة بقطع النظر عن الأول قيمة المطابقة فيه تكون قليلة. ولا أشكال إذا كان الأمر كذلك أن قيمة المطابقة في الثاني تكون قليلة، في الثالث قليلة، أقل بالرابعة، فنحتاج إلى أخبار كثيرة حتى ماذا؟ حتى يحصل اليقين. بخلاف التواتر الخبر الثاني ليس متأثرا في ماذا؟ بالخبر الأول، فاحتمال المطابقة فيه كبيرة ومو كبيرة بقطع النظر عن الأول، كبيرة. أحسن، نفس احتمال المطابقة في الأول، فيوجب تراكم الاحتمالات فيه سرعة حصول اليقين، لأن كل واحد من عنده به احتمال مطابقة كبيرة، بينما بالإجماع ليس كذلك، احتمال مطابقة في الخبر اللاحق قليلة بقطع النظر عن ماذا؟ عن الخبر السابق. احنا نريد احتمال مطابقة بقطع النظر عن السابق حتى نقول مع السابق تتراكم الاحتمالات، وإذا به هذا بقطع النظر عن السابق احتمال مطابقة قليلة. واضح إن شاء الله؟ ما راح يوجب ماذا؟ سرعة حصول اليقين فيه بتراكم الاحتمالات.
يمكن نقول اثنين عشان يكون يصير الخبر واحد.
لا أسموه خبر واحد.
يعني إيه؟ قريب يعني.
بالضبط. باعتباره متأثر فيه. قال إن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية، وهذا الاحتمال غير موجود وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. ليش ما موجود؟ قلنا لأنها خلف الفرض في التواتر. وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ وين؟ في الخبر الثاني. قلنا مما يجعل الخبر الثاني قيمة المطابقة فيه أقل منين؟ قيمة قليلة بقطع النظر عن الأول. بينما هو في مجال الحسيات، بينما هو من هو الخبر الأول في مجال الحسيات اللي هو التواتر، حيادي اتجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. هذا الأمر أو النقطة الثانية. النقطة الرابعة، يقول عادة في الأخبار الحسية احتمال الخطأ يقترن بإحراز وجود المقتضي، وجود المقتضي للإصابة. ليش أخطأ؟ منين ناشئ الخطأ أو احتمال الخطأ؟ من احتمال وجود المانع. ليش عادة بالأخبار الحسية يجيك زيد يخبرك بخبر حسي، تحرز أنت وجود المقتضي لإصابة، خبر حسي يحتاج مشاهدة، تحرز هذا عنده عينين مبصرتين، المقتضي موجود، الحواس سليمة، الفطرة سليمة، فالمقتضي موجود. احتمال الخطأ منين نشأ عندك؟ من احتمال وجود مانع. واضح إن شاء الله. بينما في الحدسيات ما نحرز ماذا؟ لا نحرز وجود المقتضي، بل نحتمل أن المقتضي شنو؟ أصلا غير موجود، نحتمل. فإذا أفتى مجموعة من الفقهاء أو جماعة أخبروا بأخبارات حدسية لا تحرز وجود المقتضي، أكو احتمال أن أخبارهم هذا الحدسي خطأه ناشئ منين؟ من عدم الالتفات والقصور والذهول وارتباك الذهن، مقتضي ما موجود. كما هو هذا فعلا، تقعد المجلس وجماعة يستنبطون فد قضايا، مو يستنبطون فد قضايا وينقلوها عادة وانت تسمع هيش كلام، فانت احتمال الخطأ عندك جدا وارد، ومنشأه انت ما عندك ثقة بماذا؟ بالمقتضي، بنباهتهم وبعدم ارتباك الذهن وإلى آخره، صح ولا؟ بينما في الأخبارات الحسية بالعكس، الأخبارات الحسية أنت تحرز وجود المقتضي. ليش تحرزه؟ مشاهد بالوجدان، بالحواس، مشاهد عينين سليمتين كذا، أذنين سليمتين، إلا أنه تحتمل الخطأ لوجود المانع. هذا شيء أثر. شنتهينا هسه احنا انه في الحدسيات، في الحدسيات اكو احتمال عدم وجود المقتضي، بينما في الحسيات نحرز وجود ماذا؟ المقتضي، واحتمال الخطأ ناشئ من احتمال وجود المانع. خب هذا يوجب ان يكون التواتر اسرع في حصول اليقين. ليش؟ لانه في الخبر الحسي نحرز وجود المقتضي، غايته نحتمل وجود مانع، بينما في الحسي اصلا المقتضي هو ما محرز، وهذا المقتضي للاصابه ما محرز، فكيف هذا يوجب حصول اليقين؟ فهذا يوجب، اذا كان لا يوجد احراز المقتضي فقيمه المطابقه فيه اقل، اقل قيمه المطابقه في الخبر الحدسي اقل من قيمه المطابقه وين؟ في الخبر الحسي، لأن الخبر الحسي نحرز فيه وجود المقتضي. قال الرابع أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. شنو هو المقتضي؟ وهو سلامة الحواس والفطرة. وينشأ احتمال الخطأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي لإصابة، فما نحرز وجود المقتضي، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك ماذا؟ أو ارتباك البال. النقطة الخامسة هي يأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.